بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم
شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط السادس، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قلنا في هذا الشرح المبارك أو في هذا الكتاب المبارك إلى قول أمير المؤمنين في الحديث الحافظ المحدث الفقيه ابن حجر عليه رحمة الله ورضوانه، وبدأ في قوله هنا ببيان حد الحديث الصحيح، فبدأ هنا ببيان حد الحديث الصحيح وتعريفه، فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن بينت، إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد، وسبق بيان ذلك وتفصيله وتقسيمه. بطبيعة الحال لا بد من توفر شروط لكي نقول هذا الحديث صحيح، فإن اختلت هذه الشروط نزل عن رتبة الصحة. وأصل الصحة يقال رجل صحيح البدن، أي لا علة فيه، ليس في أي علة ولا مرض، يقال صحيح. والصحيح من الحديث ما لم يكن فيه علة تمنع صحته، كالعلة التي تصيب الإنسان. فيقول: وخبر الآحاد بنقل عدل، هذا شرط، تام الضبط هذا شرط، متصل السند هذا شرط، غير معلل هذا شرط، ولا شاذ هذا شرط خامس. إذن حتى نحكم على الحديث بأنه صحيح لا بد من توفر خمسة شروط. فإذا توفرت قلنا الحديث صحيح، وإلا ينزل عن رتبة الحديث الصحيح. فنبدأ بهذه الشروط مع البيان. تكلمنا أن الحديث لا بد أن ينقل إلينا عن طريق الرواة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النقل أو هؤلاء الرواة نسميهم سند الحديث، سند الحديث، لأننا من خلالهم نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السند الذين أوصلونا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حتى يتضح الأمر نعطيكم الآن شيئا عمليا حتى لا نستصعب هذا العلم المبارك. نحن دائما ندندن حول حديث البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات. قلنا أخرجه البخاري عن من؟ عن الحميدي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. طيب الآن سامحوننا لهذا التقريب، 1 2 3 4 بلاش طلعت 5. لو احنا اقمنا هؤلاء الخمسة وتفضلوا علينا فقاموا على ارجلهم قياما، ها، وخلي وشكم ايه لينا انا علشان ايه ما تستحوش من الناس. الان خلي وشك ليا، انت خايف ليه؟ الان لما يأتي البخاري يروي الحديث يبدأ بهذا الرجل يقول حدثنا الحميدي، الحميدي بيقول حدثنا مين؟ سفيان ابن عيينة، وسفيان بيقول حدثني يحيى بن سعيد، ويحيى بيقول محمد بن إبراهيم التيمي، وهذا محمد فين محمد؟ يقول عن علقمة، ثم بعد ذلك عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نسميهم ماذا؟ سند الحديث. لماذا؟ لأننا لولا هؤلاء الرواة كنا نستطيع نعرف مخرج الحديث؟ الجواب لا. خلاص كده؟ طيب هؤلاء الرواة لابد من توفر شروط حتى نستطيع أن نحكم على حديثهم بالصحة أو الضعف. طيب الآن اجلسوا وبعد شوية هتقوموا تاني. طيب يقول وخبر الآحاد بنقل عدل. إذن أول شرط لكي نحكم على الحديث بالصحة أن يكون رواته عدولا. ولذلك الله جل وعلا لما يأمر بالشهادة يضيف قيدا كقوله وأشهد ذوي عدل. فالرجل لما يريد أن يطلق امرأته أو أن يرجعها لا بد أن يشهد على طلاقها ذوي عدل، أو يشهد على رجعتها ذوي عدل، أن يشهد عدلين. والعدالة مرجعها إلى قيام الإنسان بالواجبات واجتنابه للمحرمات. فإذا اجتنب الإنسان المحرمات وأدى الواجبات فهو عدل. إذن ضد العدل الفاسق، لذلك هنا أمر بإشهاد ذوي عدل، وحذر هناك من خبر الإيه؟ الفاسق، فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن ضد العدالة الفسوق، يقال رجل عدل ويقال رجل فاسق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري وغيره: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن فالعدل هو من أتى بالواجبات واجتنب المحرمات، وصار هذا هو الغالب عليه، لأنه لا معصوم إلا الأنبياء. الكلام واضح ولا لا؟ فإن كان ناقل الخبر فاسقا هل تقبل روايته؟ الجواب لا. ما الدليل على أن رواية الفاسق لا تقبل؟ إيه الحلاوة دي؟ تمام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبين الله عز وجل لنا أن خبر الفاسق لا يقبل، بل نتبين ولا نقبله حتى نتبين بأن يأتينا هذا الخبر من عدل. فإذا كان الرجل معروفا بفسق وفجور ومعصية وارتكاب للكبائر وتقصير في أداء الفرائض، فإنه يقال بأنه رجل فاسق وليس بعدل. لذلك بعض الرواة عرف عنه شرب الخمر، فتحفظ المحدثون عن روايته لأنه ليس بعدل. بعض المحدثين كان يبالغ في قضية العدالة. جاء ذات مرة فوجد رجلا يخدع ناقته بحجره، يوهم ناقته بالطعام في حجره، حتى جاءته الناقة فخدعها فلم يقبل حديثه، قال هذا يكذب في أمر الخلق، فلا آمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر يقول: رأيت فلانا يمشي حاسر الرأس، يعني لا يغطي رأسه، فتركت حديثه لمجرد أنه شافه إيه؟ طيب. وآخر يقول: تركت الحديث عن فلان، فقيل له لما؟ قال: سمعت من صوته صوت ناي اللي هو الإيه؟ المزمار، فترك حديثا. إذن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون بنقل عدل. ولذلك قلت سابقا أنك لا تجد في الدنيا في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجد قضية الإسناد إلا عند المسلمين، لا يوجد في أمة من الأمم، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من الملاحدة الشيوعيين ولا 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 من أي أمة، لا تجد هناك عندهم علم الإسناد فلان عن فلان عن فلان إلا هذه الأمة، فقد خصها الله عز وجل بمزية الإسناد. ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. طيب، قال بنقل عدل. طيب، قد يكون عدلا ورجلا تقيا ورعا ولكنه ضعيف الحفظ، لا يكاد يحفظ، صاحب غفلة في عقله، ضعيف الفهم. ولذلك ماذا يقول الإمام مالك؟ كنا يؤتى إلينا أو نأتي بأناس نستسقي بهم، يدعون الله لنا بالإيه؟ بالسقيا، بالمطر. فقال يأتوننا بأناس نستسقي بهم بدعائهم، فإذا جاءونا بالحديث رددناه عليهم، قلنا ليسوا من أهله، ليسوا من أهله، أي هم عدول، ولكن الحديث لم يكن من صناعتهم ولا من علمهم. ولذلك ذكر بعضهم قال ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء، في شيء أكثر من كذبهم في الحديث. قال يغفلون فيزيدون وينقصون، لا أنهم يتقصدون الإيه. ولذلك تجدون في كتب المحدثين عبارة تذكر عن بعض الصالحين ممن غلب عليه الزهد والعبادة ونأى عن العلم والحديث والفقه، فيقولون أدركته غفلة الصالحين. عبارة عند المحدثين تجدونها في كتب المحدثين، أدركته غفلة الصالحين. إيش يقولون؟ إيش يقصدون غفلة الصالحين؟ أي أنه غلب عليه العبادة والزهد وانشغل بها وقصر في طلب العلم فأصابته الغفلة في الحديث. الكلام واضح؟ حتى قيل في إمام من أئمة الفقهاء الإمام أبو حنيفة لما انشغل رحمه الله بالحديث والقياس وتوسع في ذلك قال عبد الله بن المبارك مسكين أبو حنيفة في الحديث، انشغل بالتوسع في مسائل الفقه وفي الأقيسة فلم يكن الحديث من صناعته. وأما الفقه فقد قال أبو عبد الله الشافعي الناس عيال على فقه أبي حنيفة، الناس عيال على فقه أبي حنيفة، أي أن الناس يحتاجون إلى أبي حنيفة في الفقه رحمة الله عليه. إذن لا بد أن يكون ضابطا لكي نقبل حديثا، لا بد أن يكون ضابطا للحديث، أي حافظا له متقنا له، لأنه قد يكون عدلا ولا يحفظ. والضبط إما أن يكون ضبط كتاب أو ضبط صدر. كان بعض المحدثين يعتمد على حفظه ويضبط الأحاديث بماذا؟ بالحفظ. ونحن ذكرنا هناك في شرح البخاري أن البخاري لما كان في سفر في طلب الحديث فكان أصحابه يكتبون ولا يكتب، فاستنكروا على البخاري أنه لا يكتب، فلما أكثروا عليه وألحوا لماذا لا تكتب، فعرض عليهم البخاري ما كتبوا عن ظهر قلب، فلم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، فصاروا يصححون أصولهم على ماذا؟ على حفظه. أصبحوا يصححون الأصول المكتوبة على حفظ من؟ على حفظ البخاري. كذلك كان الصحابة، كان بعضهم يكتب كعبد الله ابن عمرو ابن العاص في الصحيفة المشهورة المسمى الصحيفة اللي هي لعبد الله ابن عمرو ابن العاص. وكان أبو هريرة لا يكتب، يعتمد على صدره. ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال، شكى إليه أبو هريرة، قال: يا رسول الله، إني أسمع الحديث فيتفلت مني. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فوضع عباءة فتحدث بحديث ما شاء الله، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه إلى صدره، فضم تلك العباءة إلى صدره. قال: فما نسيت بعد شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يعتمد على الذاكرة والحفظ، حفظ الصدر كأبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من كان يعتمد على حفظ الكتاب. وهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تمازحنا، فربما قلت الشيء أو أنت تمازحنا، أفنكتب عنك ذلك؟ قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وإن كنت مازحا فإني لا أقول إلا حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي أول الأمر نهاهم أن يكتبوا عنه الحديث، فلما استقرت الأمور وميز القرآن من الحديث أذن لهم في الكتابة. ومن هنا انقسم الحفظ عند المحدثين إلى قسمين بحسب الواقع. القسم الأول ما هو؟ حفظ صدر وحفظ كتاب. ما في مانع، اكتب، تريد تكتب في الدرس اكتب، لكن لا تغفل بالكتابة عن الشرح. طيب، إذن الحفظ بحسب الواقع ينقسم إلى قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فلا بد للراوي لكي نقبل حديثه صحيحا أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. فإن كان ينقل من كتاب أن يكون عنده ضبط كتابه، وإن كان ينقل من حفظه وصدره أن يكون عنده حفظ الصدر. كيف نستطيع أن نعرف أنه حفظ كتابه أو حفظ ما في صدره؟ بمقارنة رواياته مع روايات من؟ الثقات. فإن رأيناه يوافقهم فيما رووا في الأغلب فقد علمنا بذلك أنه حافظ. لذلك الضبط ينقسم قسمين: ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الكتاب أن يحافظ على كتابه الذي قرأه على شيخه. فكان قديما الإمام مالك عنده الموطأ، فيأتي التلميذ فينسخ الأحاديث التي يقولها الإمام مالك مثلا، فيبقى عنده المسودة التي كتبها وهو يدرس الحديث عند من؟ عند الإمام مالك مثلا. هذا إن لم يعتمد على حفظ نفسه نقول له: احفظ هذه الصحيفة التي كتبتها بحيث أنك تميز خطك حتى لا يدخل عليك ما ليس من خطك، وتحافظ على كتابك حتى لا يختلط بغيره، وهذا يسمى حفظ الايه؟ حفظ الكتاب. وأعلى منه درجة حفظ ماذا؟ حفظ الصدر. إذن عندنا الآن شرطان للحديث الصحيح: أن يكون بنقل عدل تام الضبط، إما ضبط الكتاب وإما ضبط الصدر. قال: متصل السند. إذن لابد أن السند يتصل، فإن انقطع السند حكمنا بأن الحديث ليس بصحيح. إذن لابد أن يتصل الايه؟ السند. والآن نحتاج إلى إخواننا الخمسة أن يقوموا ويعذرونا. ما هو اتصال السند؟ نحن مثلنا بهؤلاء الخمسة اللي أمامكم الآن: الحميدي عن ابن عيينة، وابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص. ما هو اتصال السند؟ اتفق أهل الحديث أن اتصال السند أن يسمع كل راو عمن روى عنه ولو مرة واحدة. فهذا الراوي الأول قد سمع من الراوي الثاني، البخاري سمع من الحميدي، والحميدي سمع من سفيان بن عيينة، وسفيان سمع من يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد سمع ممن؟ محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد سمع ممن؟ عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة سمع ممن؟ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه سمع ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا استفدنا من هذا؟ اتصال السند. فلما يأتي الحميدي في رواية أخرى يقول: قال سفيان بن عيينة، هل من الضروري أن أسمع منه أن يقول حدثني؟ ليس من الضروري، لأنه قد ثبت أن الحميدي أدرك سفيان وسمع منه. إذن اتصال السند عند المحدثين ما هو؟ أن يسمع كل راو عمن سمع منه في الجملة وروى عنه، ولو أنه يثبت السماع ولو مرة واحدة. فإن ثبت أنه أدركه وعاصره وسمع منه ولو مرة، إذن حملنا كل مروياته بعد ذلك على أنها متصلة أم منقطعة؟ متصلة. لماذا؟ لأنه ثبت أنه سمع منه. طيب، أنا الآن عاوز واحد ذكي، لما يأتي أحد التابعين كسعيد ابن المسيب أو الزهري محمد بن مسلم أو الحسن البصري أو قتادة ابن دعامة السدوسي أو نافع أو سالم بن عبد الله بن عمر أو نافع مولى بن عمر، فيقول: قال رسول الله. فبماذا نحكم على روايته ولماذا؟ لا، أنتوا السند واقفين، السند هيتكلم. طب وقف بالراحة. بماذا نحكم على روايته؟ نحكم على روايته بالضعف. كيف يا أخي؟ سعيد بن المسيب إمام ثقة، كيف تضعف روايته؟ الجواب: أحسنت، حسبك ما قد لقيت منك، لأن السند انقطع. فإن سعيدا لم يدرك رسول الله، طيب، وبالتالي أصبح السند متصلا أم منقطعا؟ منقطعا. ربما قد يكون سعيد قد روى عن ضعيف، لأنه ليس من الضروري أن سعيد يروي عن صحابي، قد يروي عن تابعي مثله ويكون ضعيفا. الكلام واضح؟ طيب، عندي سؤال آخر. إذا روى ابن عباس رضي الله عنه قصة حصلت في أول الإسلام، فقال: قال رسول الله كذا كذا، وذكر قصة وقعت قبل أن يولد ابن عباس، هل تصح هذه الرواية أم لا؟ ولماذا؟ ها، تصح. هل اتصل السند؟ وربما ما أخبر. ابن عباس يقول هذه القصة حصلت، هو ما أدركها، إذن لم يتصل السند، لأنه أخبر عن واقعة لم يولد أصلا في وقتها. أنت تقول ربما أخبره، أقول أنا وربما لم يخبره. فهل قلت لك أنت سند؟ اسكت، يعني مش كاف عليك أنك واقف وتعبان؟ ها، هيا رمضان. أحسنت، الإسناد صحيح وإن لم يسمع، وإن لم يتصل السند من سماع ابن عباس للنبي. لماذا؟ لأن ابن عباس يروي عن من؟ عن صحابي. بينما سعيد بن المسيب لو روى قد يروي عن تابعي، فهناك ضعفنا ما روى سعيد لاحتمال أن يكون الساقط ضعيف، وهنا قبلنا رواية ابن عباس وإن لم يتصل السند بأن قال رسول، قال رسول الله، لأنه من البديهي جدا إنه ابن عباس سيروي عن من؟ إما أن يكون الرسول قد حدثه فيما بعد، وإما أن يكون قد سمع من صحابي آخر فعاد الاتصال وإن كان ظاهره الانقطاع. ولذلك قال علماؤنا: مراسيل الصحابة كلها مقبولة، لأنهم لا يروون في الأغلب إلا عن من؟ عن صحابي آخر. كلام جميل جدا. إذن إحنا الآن ما زلنا في قضية السند، بنقل عدل تام الضبط متصل السند. قلنا اتصال السند ما هو؟ أن يروي كل راو عمن قبله وقد ثبت سماعه منه في الجملة ولو مرة واحدة. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الإسناد، أن الإسناد متصل. طيب، فإذا قال أحد الرواة قال فلان وهو لم يدرك ولم يعاصر، بماذا نحكم على الحديث؟ طيب، احنا قلنا هناك في شرح البخاري أن البخاري يقول أحيانا ويذكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. هذا علقه البخاري، بماذا يحكم على هذا التعليق؟ هل اتصل السند أم لم يتصل؟ البخاري بيقول ويذكر عن عائشة، اتصل السند هنا في البخاري وجدناه موصولا أم معلقا؟ معلقا. هل نحكم بصحته مباشرة؟ لماذا لا نحكم بصحته إذا كان معلقا؟ الجواب: لأن السند أصلا لم يوجد فضلا أن يتصل. لذلك كان علماء الحديث يعنون بمسألة التاريخ، وتجدون في كتب الحديث يحدث بعضهم فيقول له المحدث: متى حدثك بهذا؟ أو يقول: متى سمعت منه هذا؟ إذن ماذا يقصد؟ يقصد أن يتثبت من ماذا؟ من اتصال الإيه؟ السند. جميل جدا. إذن الحديث الصحيح هو ما رواه ما جاء بنقل عدل تام الضبط متصل السند. احنا ضربنا صورة على اتصال السند ان كل واحد يكون سمع ممن روى عنه، فعلمنا ان السند متصل. طيب، ولكنه اذا عاصره وكان في زمن واحد، زي من قول فلان من الناس أنا ما رأيته، الشيخ مقبل شيخ أهل السنة ما رأيته، ولكني عاصرته في الزمن الذي هو فيه، عاصرته في الوقت الذي كان فيه، أي أدركت زمنه ولكني لم أسمع منه. إذن المعاصرة أن يتعاصر في وقت واحد، ولكن ليس عندنا ما يثبت أنه قد سمع منه أو لم يسمع، لا في لا إثبات ولا نفي. إذا عاصره ولم يثبت الإيه؟ السماع أو عدم السماع. وروى عنه، كأن أحدثكم أنا الآن أقول قال الشيخ مقبل، أنا عاصرته ولكن أنتم لا تدرون هل سمعت منه أو لم أسمع، فهل يكفي هذا لاتصال السند أم لا يكفي؟ إذن صار عندنا في قضية الاتصال صورتان: صورة السماع في الجملة، وصورة الايه؟ المعاصرة. أما السماع فمتى ثبت السماع في الجملة اتصل الايه؟ السند. وأما المعاصرة بأن يتعاصر الراويان في زمن واحد ثم يروي أحدهما عن الآخر، هل يكفي هذا لاتصال السند أم لا يكفي؟ وهذا نمثل به بهؤلاء الخمسة الذين ابتلوا الليلة ببلاء الوقوف والقعود. انظروا الآن، هذا الراوي قد سمع من أخيه الحميدي، سمع من سفيان، إذن جزمنا بالإيه؟ باتصال الإيه؟ الرواية. ولكن هذا الراوي الثاني عاصر من بعده، ولنضرب بنفس المثال حتى لا تضيعوا، ولنفترض أن سفيان لم يقل سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، لنفترض أنه عاصر يحيى بن سعيد الأنصاري ولكن لم يقل سمعت، عندئذ هل يكفي هذه المعاصرة أن السند متصل أم لا بد من أن نتحقق أنهم التقيا وسمع منه ولو مرة واحدة؟ شوفوا اختلف علماء الحديث في المعاصرة. إذا روى الراوي عن غيره وقد عاصره وأيقنا أنه عاصره ولم يثبت لنا أنه سمع أو لم يسمع، فاختار البخاري أنه لا يتصل السند بذلك، واختار مسلم أن المعاصرة تكفي لاتصال السند. إذن البخاري ومسلم اتفقا في صورة واختلفا في صورة. ما هي الصورة يا عمرو التي اتفق فيها البخاري ومسلم على اتصال السند؟ إذا ثبت أن كل راو عمرو ها ولو مرة واحدة، فإذا ثبت السماع في الجملة ولو مرة واحدة فيتفق البخاري ومسلم على أن السند هنا متصل. وفي أي صورة يختلفان يا عبد الله؟ في المعاصرة. ما هي صورة المعاصرة التي يختلف فيها البخاري ومسلم يا سعد؟ محمد بن سعد الواقدي اسمه ايه؟ محمد بن عمر الواقدي، يروي عن من؟ عن محمد بن سعد اللي هو ابن سعد صاحب الطبقات. يبقى صاحب الطبقات اسمه ايه؟ محمد ابن سعد، يروي عن شيخه اللي هو مين؟ ايوه ما تنساش. ها طيب، ها يا محمد يا ابن سعد، ما هي سورة المعاصرة اللي اختلفوا فيها؟ خذ بالك لو قلت دون أن يسمع منه حتى المسلم بيتفق مع البخاري على أنها لا تقبل، ولذلك احتاط. قل ولا ندري أسمع أو لم، لكن لو عاصره ولم يسمع منه قضي الأمر، زي ما أنا دلوقتي لم أسمع من العلامة مقبل، فكل ما أحدثكم عن الشيخ مقبل من خلال الشريط أو من بعض الرواة الثقات، تمام كده؟ طيب، إذن هذه الصورة اختلف فيها الأئمة، فمنهم من اكتفى بالمعاصرة، ومنهم من قال أن المعاصرة لا تكفي، وهو اشتراط الإمام البخاري. الذي أريده منكم الآن حتى لا تتشتتوا أن تعرفوا أن الاتصال إن ثبت السماع في الجملة ولو مرة واحدة يكون الاتصال صحيحا عند الإيه؟ عند الجميع. وأما إذا عاصره ولا ندري أسمع أو لم يسمع فعند المحدثين في المسألة قولان. ده اللي احنا عاوزينكم بس تفهموه دلوقتي، خلاص؟ طيب اقرأ يا عبد الرحمن. وخبر الآحاد.
قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
بقي عندنا شرطان لصحة الحديث. طيب الآن اختلف العلماء في صلاة العيد، هل يخطب الخطيب في العيد خطبة واحدة أو يخطب خطبتين؟ اختلف العلماء في خطبة العيد، هل يخطب الخطيب في العيد خطبتين كخطبة الجمعة أم يخطب خطبة واحدة؟ فروى مسلم بالسند الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم النحر. إذن خطب كم خطبة؟ الظاهر خطبتين ولا خطبة واحدة؟ خطبة واحدة. وذهب الشافعي وجماعة من الأئمة إلى أن الخطيب يخطب كم يخطب خطبتين. فماذا احتج هؤلاء؟ احتج الشافعي بما حدثه شيخه محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وأورد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. نقول الصحيح أن يخطب في العيد خطبة واحدة، لأن الحديث الصحيح جاء في مسلم عن جابر بخطبة واحدة. وأما الخطبتان ففي الإسناد محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وقد اتهم بالكذب، فسقط هنا شرط. ما هو؟ انقطاع إيه؟ يقول لك حدثني شيخي. العدالة، سقط شرط الإيه؟ العدالة. كلام جميل. واختلف العلماء في من ضحك في الصلاة، فقال أبو حنيفة بطلت صلاته ويلزمه الوضوء، وقال الشافعي ومالك وأحمد بطلت صلاته ولا يلزمه الوضوء. واحتج الأحناف بما جاء من مرسل أبي العالية أو غيره يرحمك الله. واحتج الأحناف بمرسل أبي العالية أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أو كان يصلي فمر رجل أعمى فوقع في بئر فضحك الصحابة فأمرهم أن يعيدوا الصلاة والوضوء. وإسناده مرسل فهو ضعيف، فقد فقد شرط ماذا؟ فقد فقد شرط الاتصال، لأنه ماذا؟ لأنه مرسل. وحرم الطائفة من أهل العلم استمناء الرجل بيده، وذكروا ما رواه ابن لهيعة عن شيخه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي بالسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة كذا وكذا وناكح يده. فالاستدلال بهذا الحديث لا يصح، لأن ابن لهيعة وشيخه ضعيفان، فسقط شرط يا أولاد عبد الله بن لهيعة مش عبد العبد الصالح، ففقد شرط الايه الضبط. إذن هنا فقد شرط الضبط، وفي مسألة الضحك فقد شرط الاتصال، وفي مسألة خطبتي العيد فقد شرط العدالة. وذلك ابن يحيى بن معين زعل من الشافعي فذهب إليه وقال أصاب عقلك أصاب عقلك شيء؟ أحد في الدنيا يروي عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلم إن صحت الرواية؟ إذن هذه أمثلة تعطيك الإيه؟ تعطيك ضرورة وفائدة علم الحديث. أما الاستمناء فقد احتج الشافعي بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، ووافقه الإمام مالك على ذلك. لكن قصدت أن أضرب المثال أن الحديث منفردا لا يصح الاستدلال به. إذا قال بنقل عدل تام الضبط متصل السند من أوله إلى منتهى، فإن اتصل السند بنقل عدل تام الضبط إلى التابعي يكفي؟ لا بد أن هذه الشروط تتوفر في الإسناد من مبدئه إلى ما؟ إلى منتهى.
بسم الله، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم
شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط السادس، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في هذا الشرح المبارك أو في هذا الكتاب المبارك إلى قول أمير المؤمنين في الحديث الحافظ المحدث الفقيه ابن حجر عليه رحمة الله ورضوانه، وبدأ في قوله هنا ببيان حد الحديث الصحيح، فبدأ هنا ببيان حد الحديث الصحيح وتعريفه، فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن بينت، إما أن يكون متواترا وهو وإما أن يكون آحاد، وسبق بيان ذلك وتفصيله وتقسيمه. بطبيعة الحال لا بد من توفر شروط لكي نقول هذا الحديث صحيح، فإن اختلت هذه الشروط نزل عن رتبة الصحة. وأصل الصحة يقال رجل صحيح البدن، أي لا علة فيه، ليس في أي علة ولا مرض، يقال صحيح. والصحيح من الحديث ما لم يكن فيه علة تمنع صحته، كالعلة التي تصيب الإنسان. فيقول: وخبر الآحاد بنقل عدل، هذا شرط. تام الضبط، هذا شرط. متصل السند، هذا شرط. غير معلل، هذا شرط. ولا شاذ، هذا شرط خامس. إذن حتى نحكم على الحديث بأنه صحيح لا بد من توفر خمسة شروط، فإذا توفرت قلنا الحديث صحيح، وإلا ينزل عن رتبة الحديث الصحيح. فنبدأ بهذه الشروط مع البيان. تكلمنا أن الحديث لا بد أن ينقل إلينا عن طريق الرواة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النقل أو هؤلاء الرواة نسميهم سند الحديث، سند الحديث، لأننا من خلالهم نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم السند الذين أوصلونا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن حتى يتضح الأمر نعطيكم الآن شيئا عمليا حتى لا نستصعب هذا العلم المبارك. نحن دائما ندندن حول حديث البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات. قلنا أخرجه البخاري عن من؟ عن الحميدي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب. طيب، الآن سامحوننا لهذا التقريب: 1 2 3 4 بلاش طلعت، 5. لو احنا اقمنا هؤلاء الخمسة وتفضلوا علينا فقاموا على ارجلهم قياما، ها، وخلي وشكم ايه لينا انا علشان ايه ما تستحوش من الناس. الان خلي وشك ليا، انت خايف ليه؟ الان لما يأتي البخاري يروي الحديث يبدأ بهذا الرجل يقول: حدثنا الحميدي. الحميدي بيقول حدثنا مين؟ سفيان ابن عيينة. وسفيان بيقول حدثني يحيى بن سعيد، ويحيى بيقول محمد بن إبراهيم التيمي، وهذا محمد فين محمد؟ يقول عن علقمة، ثم بعد ذلك عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نسميهم ماذا؟ سند الحديث. لماذا؟ لأننا لولا هؤلاء الرواة كنا نستطيع نعرف مخرج الحديث؟ الجواب لا. خلاص كده؟ طيب، هؤلاء الرواة لا بد من توفر شروط حتى نستطيع أن نحكم على حديثهم بالصحة أو الضعف. طيب، الآن اجلسوا وبعد شوية هتقوموا تاني. طيب، يقول: وخبر الآحاد بنقل عدل. إذن أول شرط لكي نحكم على الحديث بالصحة أن يكون رواته عدولا. ولذلك الله جل وعلا لما يأمر بالشهادة يضيف قيدا كقوله: وأشهد ذوي عدل. فالرجل لما يريد أن يطلق امرأته أو أن يرجعها لا بد أن يشهد على طلاقها ذوي عدل، أو يشهد على رجعتها ذوي عدل، أي يشهد عدلين. والعدالة مرجعها إلى قيام الإنسان بالواجبات واجتنابه للمحرمات. فإذا اجتنب الإنسان المحرمات وأدى الواجبات فهو عدل. إذن ضد العدل الفاسق. لذلك هنا أمر بإشهاد ذوي عدل، وحذر هناك من خبر الإيه؟ الفاسق، فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن ضد العدالة الفسوق، يقال رجل عدل ويقال رجل فاسق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري وغيره: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن فالعدل هو من أتى بالواجبات واجتنب المحرمات، وصار هذا هو الغالب عليه، لأنه لا معصوم إلا الأنبياء. الكلام واضح ولا لا؟ فإن كان ناقل الخبر فاسقا هل تقبل روايته؟ الجواب لا. ما الدليل على أن رواية الفاسق لا تقبل؟ إيه الحلاوة دي؟ تمام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبين الله عز وجل لنا أن خبر الفاسق لا يقبل، بل نتبين ولا نقبله حتى نتبين بأن يأتينا هذا الخبر من عدل. فإذا كان الرجل معروفا بفسق وفجور ومعصية وارتكاب للكبائر وتقصير في أداء الفرائض، فإنه يقال بأنه رجل فاسق وليس بعدل. لذلك بعض الرواة عرف عنه شرب الخمر، فتحفظ المحدثون عن روايته لأنه ليس بعدل. بعض المحدثين كان يبالغ في قضية العدالة. جاء ذات مرة فوجد رجلا يخدع ناقته بحجره، يوهم ناقته بالطعام في حجره، حتى جاءته الناقة فخدعها فلم يقبل حديثه. قال هذا يكذب في أمر الخلق، فلا آمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر يقول: رأيت فلانا يمشي حاسر الرأس، يعني لا يغطي رأسه، فتركت حديثه لمجرد أنه شافه. طيب. وآخر يقول: تركت الحديث عن فلان، فقيل له لما؟ قال: سمعت من صوته صوت ناي اللي هو الايه؟ المزمار. فترك حديثا. إذن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون بنقل عدل. ولذلك قلت سابقا أنك لا تجد في الدنيا في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجد قضية الإسناد إلا عند المسلمين، لا يوجد في أمة من الأمم، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من الملاحدة الشيوعيين ولا 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 من أي أمة، لا تجد هناك عندهم علم الإسناد فلان عن فلان عن فلان إلا هذه الأمة، فقد خصها الله عز وجل بمزية الإسناد. ولولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. طيب، قال بنقل عدل. طيب، قد يكون عدلا ورجلا تقيا ورعا ولكنه ضعيف الحفظ، لا يكاد يحفظ، صاحب غفلة في عقله، ضعيف الفهم، ولذلك ماذا يقول الإمام مالك؟ كنا يؤتى إلينا أو نأتي بأناس نستسقي بهم، يدعون الله لنا بالإيه؟ بالسقيا، بالمطر. فقال يأتوننا بأناس نستسقي بهم بدعائهم، فإذا جاءونا بالحديث رددناه عليهم، قلنا ليسوا من أهله، ليسوا من أهله، أي هم عدول ولكن الحديث لم يكن من صناعتهم ولا من علمهم. ولذلك ذكر بعضهم قال ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء، في شيء أكثر من كذبهم في الحديث. قال يغفلون فيزيدون وينقصون، لا أنهم يتقصدون الإيه. ولذلك تجدون في كتب المحدثين عبارة تذكر عن بعض الصالحين ممن غلب عليه الزهد والعبادة ونأى عن العلم والحديث والفقه، فيقولون أدركته غفلة الصالحين. عبارة عند المحدثين تجدونها في كتب المحدثين، أدركته غفلة الصالحين. إيش يقولون؟ إيش يقصدون غفلة الصالحين؟ أي أنه غلب عليه العبادة والزهد وانشغل بها وقصر في طلب العلم فأصابته الغفلة في الحديث. الكلام واضح؟ حتى قيل في إمام من أئمة الفقهاء الإمام أبو حنيفة لما انشغل رحمه الله بالحديث والقياس وتوسع في ذلك قال عبد الله بن المبارك مسكين أبو حنيفة في الحديث، انشغل بالتوسع في مسائل الفقه وفي الأقيسة فلم يكن الحديث من صناعته، وأما الفقه فقد قال أبو عبد الله الشافعي الناس عيال على فقه أبي حنيفة، الناس عيال على فقه أبي حنيفة، أي أن الناس يحتاجون إلى أبي حنيفة في الفقه رحمة الله عليه. إذن لا بد أن يكون ضابطا لكي نقبل حديثا، لا بد أن يكون ضابطا للحديث أي حافظا له متقنا له، لأنه قد يكون عدلا ولا يحفظ. والضبط إما أن يكون ضبط كتاب أو ضبط صدر. كان بعض المحدثين يعتمد على حفظه ويضبط الأحاديث بماذا؟ بالحفظ. ونحن ذكرنا هناك في شرح البخاري أن البخاري لما كان في سفر في طلب الحديث فكان أصحابه يكتبون ولا يكتب، فاستنكروا على البخاري أنه لا يكتب، فلما أكثروا عليه وألحوا لماذا لا تكتب، فعرض عليهم البخاري ما كتبوا عن ظهر قلب، فلم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، فصاروا يصححون أصولهم على ماذا؟ على حفظه، أصبحوا يصححون الأصول المكتوبة على حفظ من؟ على حفظ البخاري. كذلك كان الصحابة، كان بعضهم يكتب كعبد الله ابن عمرو ابن العاص في الصحيفة المشهورة المسمى الصحيفة اللي هي لعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكان أبو هريرة لا يكتب، يعتمد على صدره، ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال، شكى إليه أبو هريرة قال يا رسول الله إني أسمع الحديث فيتفلت مني، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فوضع عباءة فتحدث بحديث ما شاء الله، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه إلى صدره، فضم تلك العباءة إلى صدره، قال فما نسيت بعد شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يعتمد على الذاكرة والحفظ، حفظ الصدر كأبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من كان يعتمد على حفظ الكتاب، وهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تمازحنا، فربما قلت الشيء أو أنت تمازحنا، أفنكتب عنك ذلك؟ قال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وإن كنت مازحا فإني لا أقول إلا حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي أول الأمر نهاهم أن يكتبوا عنه الحديث، فلما استقرت الأمور وميز القرآن من الحديث أذن لهم في الكتابة، ومن هنا انقسم الحفظ عند المحدثين إلى قسمين بحسب الواقع. القسم الأول ما هو؟ حفظ صدر وحفظ كتاب. ما في مانع، اكتب، تريد تكتب في الدرس اكتب، لكن لا تغفل بالكتابة عن الشرح. طيب، إذن الحفظ بحسب الواقع ينقسم إلى قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فلا بد للراوي لكي نقبل حديثه صحيحا أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، فإن كان ينقل من كتاب أن يكون عنده ضبط كتابه، وإن كان ينقل من حفظه وصدره أن يكون عنده حفظ الصدر. كيف نستطيع أن نعرف أنه حفظ كتابه أو حفظ ما في صدره؟ بمقارنة رواياته مع روايات من؟ الثقة. فإن رأيناه يوافقه فيما رووا في الأغلب فقد علمنا بذلك أنه حافظ. لذلك الضبط ينقسم قسمين، ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الكتاب أن يحافظ على كتابه الذي قرأه على شيخه، فكانوا قديما الإمام مالك عنده الموطأ، فيأتي التلميذ فينسخ الأحاديث التي يقولها الإمام مالك مثلا، فيبقى عنده المسودة التي كتبها وهو يدرس الحديث عند من؟ عند الإمام مالك مثلا. هذا إن لم يعتمد على حفظ نفسه نقول له احفظ هذه الصحيفة التي كتبتها، بحيث أنك تميز خطك حتى لا يدخل عليك ما ليس من خطك، وتحافظ على كتابك حتى لا يختلط بغيرك، وهذا يسمى حفظ الايه؟ حفظ الكتاب. وأعلى منه درجة حفظ ماذا؟ حفظ الصدر. إذن عندنا الآن شرطان للحديث الصحيح: أن يكون بنقل عدل تام الضبط، إما ضبط الكتاب وإما ضبط الصدر. قال: متصل السند. إذن لابد أن السند يتصل، فإن انقطع السند حكمنا بأن الحديث ليس بصحيح. إذن لابد أن يتصل الايه؟ السند. والآن نحتاج إلى إخواننا الخمسة أن يقوموا ويعذرونا. ما هو اتصال السند؟ نحن مثلنا بهؤلاء الخمسة اللي أمامكم الآن: الحميدي عن ابن عيينة، وابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي عن أرقم بن وقاص. ما هو اتصال السند؟ اتفق أهل الحديث أن اتصال السند أن يسمع كل راو عمن روى عنه ولو مرة واحدة. فهذا الراوي الأول قد سمع من الراوي الثاني، البخاري سمع من الحميدي، والحميدي سمع من سفيان بن عيينة، وسفيان سمع من يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد سمع ممن؟ محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد سمع ممن؟ عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة سمع ممن؟ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه سمع ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا استفدنا من هذا؟ اتصال السند. فلما يأتي الحميدي في رواية أخرى يقول: قال سفيان بن عيينة، هل من الضروري أن أسمع منه أن يقول حدثني؟ ليس من الضروري، لأنه قد ثبت أن الحميدي أدرك سفيان وسمع منه. إذن اتصال السند عند المحدثين ما هو؟ أن يسمع كل راو عمن سمع منه في الجملة وروى عنه، ولو أنه يثبت السماع ولو مرة واحدة. فإن ثبت أنه أدركه وعاصره وسمع منه ولو مرة، إذن حملنا كل مروياته بعد ذلك على أنها متصلة أم منقطعة؟ متصلة. لماذا؟ لأنه ثبت أنه سمع منه. طيب، أنا الآن عاوز واحد ذكي، لما يأتي أحد التابعين كسعيد ابن المسيب أو الزهري محمد بن مسلم أو الحسن البصري أو قتادة بن دعامة السدوسي أو نافع أو سالم بن عبد الله بن عمر أو نافع مولى بن عمر. فيقول قال رسول الله، فبماذا نحكم على روايته ولماذا؟ لا أنتوا السند واقفين، السند هيتكلم؟ طب وقف بالراحة بالراحة بالراحة. بماذا نحكم على روايته؟ نحكم على روايته بالضعف. كيف يا أخي؟ سعيد بن المسيب إمام ثقة، كيف تضعف روايته؟ الجواب أحسنت، حسبك ما قد لقيت منك، لأن السند انقطع. فإن سعيدا لم يدرك رسول الله، طيب، وبالتالي أصبح السند متصلا أم منقطعا؟ منقطعا. ربما قد يكون سعيد قد روى عن ضعيف، لأنه ليس من الضروري أن سعيد يروي عن صحابي، قد يروي عن تابعي مثله ويكون ضعيفا. الكلام واضح؟ طيب عندي سؤال آخر، إذا روى ابن عباس رضي الله عنه قصة حصلت في أول الإسلام، فقال قال رسول الله كذا كذا، وذكر قصة وقعت قبل أن يولد ابن عباس، هل تصح هذه الرواية أم لا ولماذا؟ ها تصح. هل اتصل السند؟ وربما ما أخبر ابن عباس يقول هذه القصة حصلت، هو ما أدركها، إذن لم يتصل السند، لأنه أخبر عن واقعة لم يولد أصلا في وقتها. أنت تقول ربما أخبره، أقول أنا وربما لم يخبره. فهل قلت لك أنت سند؟ اسكت يعني، مش كاف عليك أنك واقف وتعبان؟ ها هيا رمضان، أحسنت، الإسناد صحيح وإن لم يسمع وإن لم يتصل السند من سماع ابن عباس للنبي. لماذا؟ لأن ابن عباس يروي عن من؟ عن صحابي. بينما سعيد بن المسيب لو روى قد يروي عن تابعي، فهناك ضعفنا ما روى سعيد لاحتمال أن يكون الساقط ضعيف، وهنا قبلنا رواية ابن عباس وإن لم يتصل السند بأن قال رسول الله، لأنه من البديهي جدا أنه ابن عباس سيروي عن من؟ إما أن يكون الرسول قد حدثه فيما بعد، وإما أن يكون قد سمع من صحابي آخر فعاد الاتصال وإن كان ظاهره الانقطاع. ولذلك قال علماؤنا مراسيل الصحابة كلها مقبولة، لأنهم لا يروون في الأغلب إلا عن من؟ عن صحابي آخر. كلام جميل جدا. إذن إحنا الآن ما زلنا في قضية السند، بنقل عدل تام الضبط متصل السند، قلنا اتصال السند ما هو؟ أن يروي كل راو عمن قبله وقد ثبت سماعه منه في الجملة ولو مرة واحدة. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الإسناد متصل. طيب، فإذا قال أحد الرواة قال فلان وهو لم يدرك ولم يعاصر، بماذا نحكم على الحديث؟ طيب، احنا قلنا هناك في شرح البخاري ان البخاري يقول احيانا ويذكر عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه، هذا علقه البخاري، بماذا يحكم على هذا التعليق؟ هل اتصل السند أم لم يتصل؟ البخاري بيقول ويذكر عن عائشة، اتصل السند هنا في البخاري وجدناه موصولا أم معلقا؟ معلقا. هل نحكم بصحته مباشرة؟ لماذا لا نحكم بصحته إذا كان معلقا؟ الجواب لأن السند أصلا لم يوجد فضلا أن يتصل. لذلك كان علماء الحديث يعنون بمسألة التاريخ، وتجدون في كتب الحديث يحدث بعضهم فيقول له المحدث متى حدثك بهذا، أو يقول متى سمعت منه هذا. إذن ماذا يقصد؟ يقصد أن يتثبت من ماذا؟ من اتصال الايه؟ السند. جميل جدا. إذن الحديث الصحيح هو ما رواه ما جاء بنقل عدل تام الضبط متصل السند. احنا ضربنا صورة على اتصال السند ان كل واحد يكون سمع ممن روى عنه، فعلمنا ان السند متصل. طيب، ولكنه اذا عاصره وكان في زمن واحد، زي ما نقول فلان من الناس أنا ما رأيته، الشيخ مقبل شيخ أهل السنة ما رأيته، ولكني عاصرته في الزمن الذي هو فيه، عاصرته في الوقت الذي كان فيه، أي أدركت زمنه ولكني لم أسمع منه. إذن المعاصرة أن يتعاصر في وقت واحد، ولكن ليس عندنا ما يثبت أنه قد سمع منه أو لم يسمع، لا في لا إثبات ولا نفي. إذا عاصره ولم يثبت الإيه؟ السماع أو عدم السماع، وروى عنه، كأن أحدثكم أنا الآن أقول قال الشيخ مقبل، أنا عاصرته ولكن أنتم لا تدرون هل سمعت منه أو لم أسمع، فهل يكفي هذا لاتصال السند أم لا يكفي؟ إذن صار عندنا في قضية الاتصال صورتان: صورة السماع في الجملة، وصورة الايه؟ المعاصرة. أما السماع فمتى ثبت السماع في الجملة اتصل الايه؟ السند. وأما المعاصرة بأن يتعاصر الراويان في زمن واحد ثم يروي أحدهما عن الآخر، هل يكفي هذا لاتصال السند أم لا يكفي؟ وهذا نمثل به بهؤلاء الخمسة الذين ابتلوا الليلة ببلاء الوقوف والقعود. انظروا الآن، هذا الراوي قد سمع من أخيه الحميدي، سمع من سفيان، إذن جزمنا بالإيه؟ باتصال الإيه؟ الرواية. طيب، ولكن هذا الراوي الثاني عاصر من بعده. ولنضرب بنفس المثال حتى لا تضيعوا، ولنفترض أن سفيان لم يقل سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، لنفترض أنه عاصر يحيى بن سعيد الأنصاري ولكن لم يقل سمعت، عندئذ هل يكفي هذه المعاصرة أن السند متصل، أم لا بد من أن نتحقق أنهم التقيا وسمع منه ولو مرة واحدة؟ شوفوا بقى. اختلف علماء الحديث في المعاصرة، إذا روى الراوي عن غيره وقد عاصره وأيقنا أنه عاصره ولم يثبت لنا أنه سمع أو لم يسمع، فاختار البخاري أنه لا يتصل السند بذلك، واختار مسلم أن المعاصرة تكفي لاتصال السند. إذن البخاري ومسلم اتفقا في صورة واختلفا في صورة، ما هي الصورة يا عمرو التي اتفق فيها البخاري ومسلم على اتصال السند؟ إذا ثبت أن كل راو عمرو ولو مرة واحدة، فإذا ثبت السماع في الجملة ولو مرة واحدة فيتفق البخاري ومسلم على أن السند هنا متصل. وفي أي صورة يختلفان يا عبد الله؟ في المعاصرة. ما هي صورة المعاصرة التي يختلف فيها البخاري ومسلم يا سعد؟ محمد بن سعد الواقدي اسمه ايه؟ محمد بن عمر الواقدي، يروي عن من؟ عن محمد بن سعد اللي هو ابن سعد صاحب الطبقات، يبقى صاحب الطبقات اسمه ايه؟ محمد ابن سعد، يروي عن شيخه اللي هو مين؟ ايوه ما تنساش. ها طيب، ها يا محمد يا ابن سعد، ما هي سورة المعاصرة اللي اختلفوا فيها؟ خذ بالك، لو قلت دون أن يسمع منه حتى المسلم بيتفق مع البخاري على أنها لا تقبل، ولذلك احتاط، قل ولا ندري أسمع أو لم، لكن لو عاصره ولم يسمع منه قضي الأمر، زي ما أنا دلوقتي لم أسمع من العلامة مقبل، فكل ما أحدثكم عن الشيخ مقبل من خلال الشريط أو من بعض الرواة الثقات، تمام كده؟ طيب، إذن هذه الصورة اختلف فيها الأئمة، فمنهم من اكتفى بالمعاصرة ومنهم من قال أن المعاصرة لا تكفي، وهو اشتراط الإمام البخاري. الذي أريده منكم الآن حتى لا تتشتتوا أن تعرفوا أن الاتصال إن ثبت السماع في الجملة ولو مرة واحدة يكون الاتصال صحيحا عند الإيه؟ عند الجميع. وأما إذا عاصره ولا ندري أسمع أو لم يسمع فعند المحدثين في المسألة قولان. ده اللي احنا عاوزينكم بس تفهموه دلوقتي، خلاص؟ طيب اقرأ يا عبد الرحمن. وخبر الآحاد،
قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
بقي عندنا شرطان لصحة الحديث. طيب الآن اختلف العلماء في صلاة العيد، هل يخطب الخطيب في العيد خطبة واحدة أو يخطب خطبتين. اختلف العلماء في خطبة العيد، هل يخطب الخطيب في العيد خطبتين كخطبة الجمعة أم يخطب خطبة واحدة؟ فروى مسلم بالسند الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم النحر. إذن خطب كم خطبة؟ الظاهر خطبتين ولا خطبة واحدة؟ خطبة واحدة. وذهب الشافعي وجماعة من الأئمة إلى أن الخطيب يخطب كم؟ يخطب خطبتين. ماذا احتج هؤلاء؟ احتج الشافعي بما حدثه شيخه محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وأورد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. نقول الصحيح أن يخطب في العيد خطبة واحدة، لأن الحديث الصحيح جاء في مسلم عن جابر بخطبة واحدة. وأما الخطبتان ففي الإسناد محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وقد اتهم بالكذب، فسقط هنا شرط. ما هو؟ انقطاع. ايه؟ يقول لك حدثني شيخي. العدالة. سقط شرط الايه؟ العدالة. كلام جميل. واختلف العلماء في من ضحك في الصلاة، فقال أبو حنيفة بطلت صلاته ويلزمه الوضوء، وقال الشافعي ومالك وأحمد بطلت صلاته ولا يلزمه الوضوء. واحتج الأحناف بما جاء من مرسل أبي العالية أو غيره، يرحمك الله. واحتج الأحناف بمرسل أبي العالية أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أو كان يصلي فمر رجل أعمى فوقع في بئر فضحك الصحابة فأمرهم أن يعيدوا الصلاة والوضوء. وإسناده مرسل فهو ضعيف، فقد فقد شرط ماذا؟ فقد فقد شرط الاتصال، لأنه ماذا؟ لأنه مرسل. وحرمت طائفة من أهل العلم استمناء الرجل بيده، وذكروا ما رواه ابن لهيعة عن شيخه عبد الرحمن ابن أنعم الإفريقي بالسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة كذا وكذا وناكح يده. فالاستدلال بهذا الحديث لا يصح، لأن ابن لهيعة وشيخه ضعيفان، فسقط شرط يا أولاد عبد الله بن لهيعة مش عبد العبد الصالح، ففقد شرط الايه؟ الضبط. إذن هنا فقد شرط الضبط، وفي مسألة الضحك فقد شرط الاتصال، وفي مسألة خطبتين العيد فقد شرط العدالة. وذلك ابن يحيى بن معين زعل من الشافعي فذهب إليه وقال: أصاب عقلك شيء؟ أحد في الدنيا يروي عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلم؟ إن صحت الرواية. إذن هذه أمثلة تعطيك الإيه؟ تعطيك ضرورة وفائدة علم الحديث. أما الاستمناء فقد احتج الشافعي بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، ووافقه الإمام مالك على ذلك. لكن قصدت أن أضرب المثال أن الحديث منفردا لا يصح الاستدلال به. إذن قال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند من أوله إلى منتهى. فإن اتصل السند بنقل عدل تام الضبط إلى التابعي يكفي؟ لا بد أن هذه الشروط تتوفر في الإسناد من مبدئه إلى منتهى